تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ومن ذلك أن جمعنا في مسجد أنس بن مالك حافة شبوة بمدينة الغيضة في ليلتنا هذه التي صبيحتها 8 من ذي القعدة الحرام لعام 47 و400 ألف. وهذا من فضل الله عز وجل علينا ومن عظيم منته وعظيم كرمه. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. المرء وإن كان حريصا على الخير لا يصل إليه ولا يدركه إلا بمعونة الله له. فلذلك حين ذكر الله عز وجل العبادة ثناها بالاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بل جعل من أذكار الصلاة ومن أدعيتها، سواء على القول بأنه قبل السلام أو على القول بأنه بعد السلام، وذلك لأهمية هذا الذكر العظيم. بل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن المؤمنين فذكر أنهم يتفاوتون في الإيمان بين قوة وضعف، قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز. وموسى عليه السلام يقول لقوم: استعينوا بالله واصبروا، ولا قدرة للإنسان على أي عمل من الأعمال وإن صغر إلا بمعونة الله، وإن كبر إلا بمعونة الله عز وجل. فنحمد الله الذي يجمعنا بين حين وآخر على مائدة الكتاب والسنة في زمن قد تخطفت الدنيا الناس، أتعبتهم وبددتهم، ويقع في هذا الاجتماع من التذكير ومن التعليم ما الله به عليم. ولهذا فرض استحبابا وفرض في الجمعة وجوبا من أجل تذكير الناس، لأن القلوب تنسى وتصدع وتغفل وتعرض. إذا وجد التذكير بالعلي القدير بإذن الله عز وجل وجدت الاستجابة، وإن قل المستجيبون لكن ستوجد الاستجابة إلا أن يشاء الله. فالواقع أنها توجد، نراها ونلحظها، بل نرى أن الله عز وجل يجعلها في قلوب الكثير من المسلمين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحبون. أيها الأخوة، الإسلام الذي أوحاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الدعوة السلفية التي بالحقيقة هي الإسلام الصحيح، لو خلي بين الناس وبينها ما اختاروا غيرها، لكن الإشكال أن هذا الدين وهذه الدعوة تشوه في قلوب الناس، شوهها ابتداء الشيطان، وهكذا من يستفيد من الشيطان ممن هم موجود الآن في الساحة، سواء من المشركين والكافرين ومن المبتدعين والضالين ومن المتحزبين ومن أصحاب المصالح الدنيوية، بل ربما حتى من بعض ضعفاء الإسلام وضعفاء الإيمان يقع منهم هذا الأمر. عرضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هرقل فأرسل يسأل عنها، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسالة من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما جاءت هذه الرسالة إلى هرقل، وكان ملك أكبر دولة في حينه في العالم مملكة الروم التي هي عبارة عن أوروبا، وقد أخذت إلى جانب أوروبا بلاد الشام إلى قريب بلاد العراق، زد على ذلك أنه كان من علماء النصارى، وكان أيضا حزاء أن ينظر في النجوم، ورأى أن ملك الختان قد ظهر، فسأل من الذين يختتنون، فأخبر عن اليهود، فأمر بقتلهم وبملاحقتهم خوفا من تمكنهم منه ومن مملكته، وبينما رجل من العرب يبول وإذا به يرى مختونا، فنقلوا الأمر إلى هرقل، فعلم عند ذلك أن الشأن إلى العرب لا إلى اليهود. فلما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يسأل عن تجار العرب، لأن العرب كانوا يتاجرون من الشام، لا سيما قريش رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فوفق لهم أبو سفيان صخر بن حرب قبل إسلامه، وهذه تعتبر يعني من الأمور المهمة، لأن أبا سفيان من قريش بل من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفترقون في بعض الشأن، وإلا هم أبناء عم، فعند ذلك رأى هرقل أنه وجد من يأتيه بالخبر اليقين عن هذا الرجل الذي تجرأ يعني على حد زعم هرقل ومن إليه أن يكتب إلى مثل هؤلاء الملوك، لا سيما والبلاد العربية كانت بين تابع للروم وبين تابع للفرس وبين قبائل ضعيفة لا قدرة لها على شيء، متفرقة متناحرة متمزقة لا تنوي على شيء، ما كان عندهم دولة قائمة إلا في جنوب الجزيرة البلاد اليمنية شيء من ذلك، وأما بقية الجزيرة ما هي إلا عبارة عن قبائل، كل قبيلة معها شيخها ومعها من يقوم بها، يغزو بعضهم بعضا وينهب بعضهم نعم بعض، وأحسنهم حالا من تأثر بأهل الكتاب في اليمن، حيث تأثر بعضهم بالنصارى بعضهم باليهود، فاليهودية كانت أكثر، وهكذا بقي في قريش ومن إليهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام مع إدخالهم في ذلك الدين ما ليس منه من الشركيات من البدع من المخالفات، إذ أن من دين إبراهيم الطواف، وهم جعلوا الطواف لا يكون إلا بمن له لباس من أصحاب قريش، والناس يعتمرون ويحجون ويقصرون، وربما بعضهم يصل ما يجد لباس سواء من الرجال أو النساء، فإذا لم يعطيه القرشي ما يلبسه يطوف عريان، بل إن المرأة تطوف عريانة وتغطي على فرجها بيدها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني عفيفة من حيث أنها ما تمكن أحدا منها، لكن تقول يعني فعلت ذلك من أجل هذه العبادة، وكان أحدهم يطوف بالبيت ويقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يشرك بالله من حيث يظن أنه يعبد الله. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله وإلى إفراد الله بما يجب له، قول لا إله إلا الله تفلحوا. المهم أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان صخر بن حرب، وكان في ذلك الوقت سيد قريش، وكان صاحب تجارتها والمقدم فيها، فقال إني سائله، وقال وأتى معه ببعض العرب ليتأكد من صدقه ويتثبت مما يقول، وقال للمترجم قولوا له إذا كذب سيكذبوه، فسئل أسئلة معروفة هي الصحيحين من رواية ابن عباس عن أبي سفيان، يعني سأل عن نسبه، سأل عن صدقه، سأل عن أمانته، سأل عن أصحابه، أسئلة تفيد أنه نبي وأنه رسول، لكن كان من ضمن هذه الأسئلة إلى ماذا يدعو، هذا أهم سؤال في هذه الأسئلة التي ذكرت في ذلك الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، وساق له مواطن أخر، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. انظر إلى هذه العقالة التي كانت عند هرقل عظيم الروم إلى ما يدعو. هذا هو أهم شيء ولب الموضوع، كيف تعرف أن الإنسان على حق أو على باطل؟ إلى ما يدعو. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه بعضهم كعمر بن عبسة وكغيره يسألونه نحو هذا السؤال: إلى ما تدعو؟ ما هي دعوته؟ لو قال نبي سيقول ما نبي، لكن إلى ما تدعو؟ ما هي الأمور التي تدعو إليها؟ ما هي الأفعال؟ فكان يقول: أدعو إلى الله والرحم، لأن مبدأ الدعوة ما هناك فرائض، هناك توحيد فقط. من جاء بالتوحيد كان من المؤمنين وكان من أفاضلهم، ولو مات على ذلك الحال لكان من أهل الجنة، لأنه لم يطالب بغير التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلح. وكانت الأرحام مقطعة، وصلة الأرحام محمود عند العرب، فيقول: أدعو إلى الله والرحم. فهنا هرقل يقول لأبي سفيان: إلى ما يدعو؟ جاء مجموع ما في صحيح البخاري مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما ذكره أبو سفيان سخر بن حرب 10 أشياء لو تؤملت بعين الإنصاف لا يمكن أن عاقلا على وجه الأرض يتنكر لهذه العشرة الأشياء أبدا. من وجد متنكرا لهذه العشرة الأشياء يا إما أنه غير عاقل يا إما أنه منحرف. لكن الإشكال: لماذا لم يدخل الناس في الإسلام مع أن هذه العشر الأشياء غير متنكر لها عند العقلاء؟ السبب أنهم ربما عمدوا إلى تشويه الداعي إلى الله أو إلى تشويه المدعو إليه أو إلى شبه يجعلونها في الناس لصدهم عن الخير. ألم يقل الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يحزنك أنهم يقولون فإنهم لا يكذبونه؟ يعني يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم: نحن لا نكذبك، أنت عندنا الصادق وأنت عندنا الأمين وأنت عندنا يعني القريب وأنت صاحب الأخلاق وصاحب القيم، إذن ما السبب الذي من أجله رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بآيات الله الشرعية مع اعترافهم بالآيات الكونية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما هناك كافر في ذلك الزمن قال لا، هذا الطبيعة، هذه لم تكن موجودة فيهم، كما هو حال الزنادقة الآن الذين يقولون بالطبيعة أو الملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة. لا، أولئك يعترفون. كم هي الآيات القرآنية سواء في سورة يونس أو في سورة المؤمنون أو في سورة كذلك النمل وفي غير من موطن، إذا سئلوا عن هذه الآيات العظيمات وعن يعني الحجج القويمات، الإجابة: الله، الله المالك، الله الخالق، الله الرازق، الله المدبر، إلى غير ذلك. هم يقرون بهذا لكنهم كانوا يجحدون بالآيات القرآنية، بآيات الله يجحدون. فهذا هو. فأبو سفيان يسأل من هرقل، وكان عالما من علماء النصارى في حينه، بل ربما كان يعلمهم وأراد هرقل الإسلام، وإنما منعه من الإسلام حب الملك، وإلا قد قال لأصحابه أغلقوا الأبواب. فلما سمع ما سمع من أبي سفيان قال لهم: إن يكن فيكم خير أو لكم خير تتبعون هذا الرجل. فعند ذلك حاص الروم يعني كالمنكرين لهذا الأمر، فخشي على ملكه، فقال: إنما أردت أن أختبر ثباتكم على دينكم. فعند ذلك حيوه وسجدوا له وعظموه، والصحيح أنه مات على الكفر، مات على الكفر، ضحى بصلاح الآخرة من أجل شيء من صلاح دنياه، مع أنه لو أسلم لأخذ وأقر على ما كان عليه، لكن ما ذهبت الليالي والأيام إلا وقد تبعه المسلمون من حصن إلى حصن ومن مدينة إلى مدينة، وانتصروا عليه وأذلوه وهزموه بفضل الله عز وجل. ما هي هذه العشر الأشياء التي أشرت إليها؟ وذكرت أن هذه الأمور لا يمكن لعاقل على وجه الأرض متجرد عن التأثيرات الخارجية أن يتنكر لها أو يردها. دعوكم من هؤلاء الذين يصنعون والذين يعني يحاسبون والذين لديهم قدرات عقلاء في باب الدنيا، لكنهم غير عقال في باب الآخرة، كما أخبر الله عز وجل، لأنهم لا يعقلون، لا يفقهون، لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه العشر الأشياء: الأول، اعبدوا الله، اعبدوا الله، متفق عليه بين أصحاب الملل، حتى اليهودي والنصراني ومن إليهم ممن يقر بالرسالات متفق عليه هذا الأمر، اعبدوا الله. من ينكر هذا الأمر؟ إلا مخبول لا عقل له، أو ممن صرف بصوارف خارجية. فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على الناس وهم في صلب أبيهم آدم على طاعته والإقرار به، لكنهم أبوا. فأول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله. هذه حتى كفار قريش لم يعارضوها، كفار قريش وافقوا عليها. اعبدوا الله، من الذي خلقكم؟ من الذي رزقكم؟ من الذي أعطاكم؟ من الذي قالوا الله، اعبدوا الله. هذا أمر متفق عليه عند جميع العقلاء في جميع الأزمنة وجميع الأرجاء. الثاني: ولا تشركوا به شيئا. هذه هي التي وقع فيها المخالفة من أولئك الذين قد أقروا بِاعْبُدُوا الله، حيث جعلوا الآلهة مع الله، تارة وصائط وتارة شفعاء، هم ما أنكروا الله، فإذن هم موافقون لنا في قوله اعبدوا الله. إنما قالوا هذه وصائط تقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أم اتخذوا من دون الله شفعاء يشفعون لهم عند من؟ هؤلاء الشفعاء الذين اتخذوهم يشفعون لهم عند الله، يشفعون لهم عند الله. فإذن أشركوا ونددوا من هذه الحيثية مع موافقتهم للمسلمين في الأمر الأول اعبدوا الله. اليهود يصلون لهم صلوات، ذكر أنهم يصلون في اليوم صلاتين، النصارى لهم صلوات، بل إن بعض الملل الكافرة كالهندوسية سألنا بعض الهندوس كيف تعبد البقرة والبقرة ما هي إلا حيوان يعني وجوده ربما بعد خلقك، قال الرب الكبير هو الذي يعني رخص لنا في هذا بمعنى كلامك. كما كان كفار قريش يقول لبيك لا شريك لك، إلى هنا توحيد ولا ما هو توحيد؟ إلا شريكا هو لك، هذا تنديد تملكه وما ملك، فهم يقرون بالجملة أن الله مالك هؤلاء الشركاء. حتى النصارى يسمون عيسى الابن، ما يذهبون إلى أن عيسى هو يعني الخالق الرازق المالك المدبر، لا جعلوه الابن. فلما دخلت عليهم هذه الشبهة جوزوا أن يدعى كحال كفار مكة، وسيط وسيط بينهم بين الله، شفيع لهم عند الله. هذا في الأصل قد يكون عند غيرهم بعد ذلك ما يخالف هذا، كما هو حال عباد القبور الآن. يعني الأصل أن هذه القبور اتخذت شفعاء عند الله أو وسائط إلى الله، لكن بعد ذلك دعيت من دون الله وذبح لها من دون الله وطيب بها على غير الشريعة، يعني إحداث وهو كفر والعياذ بالله طواف القبور أو الاعتقادات فيه من الاعتقادات الشركية ونحو ذلك. فإذا ولا تشركوا به شيئا. لو أتينا إلى العقل السليم والفطرة المستقيمة لوجدنا أن هذا الأمر مرغب فيه ومرغوب عند الجميع. أنت تقول الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، نعم، إذن اعبده ولا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لأن هؤلاء عبيد له، هؤلاء عبيده، فكيف تعبد عبيده؟ هذا أمر لا يستقيم عند العقلاء. كيف تعبد عبدا؟ هم يقولون نحن ما نعبدهم، إنما اتخذناهم شفعاء وسطاء، يقال لهم هذا يعين العبادة، صرفتم لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله. لو جئنا إلى العقل السليم اعبدوا الله أمر متفق عليه ولا تشركوا به شيئا، هو الأمر الموافق للأمر الأول، لا تشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، ضربه الله ليحيى بن زكريا يضربه لبني إسرائيل، أرأيتم لو أن رجلا اشترى أرضا من خالص ماله ثم اشترى عبدا فقال اعمل في هذه الأرض وأدي إلي، ثم كان يعمل ويؤدي إلى غيره، أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ قالوا لا أينا. التوحيد أمر فطري ولا يخرج عن التوحيد إلا بمؤثر خارجي، أب أم صاحب شبهة نحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه. لماذا لم يقل أو يمسلمانه؟ لأنه على فطرة الإسلام، إذا لم يحرف عنها بقي على الإسلام، لكن الإشكال أنه حرف عنها بسبب أبيه، بسبب أمه، بسبب أخيه، بسبب صاحبه، بسبب رئيسه إلى غير ذلك. ولذلك قال بعده هي الثالثة واتركوا ما يقول آباؤكم. يعني لو جئنا إلى أصحاب عقل بسلامة فطرة، يعني الآباء يعلمون ويجهلون أو لا يعلمون ويجهلون؟ يعلمون ويجهلون، يصيبون ويخطئون أو لا يصيبون ويخطئون؟ يصيبون ويخطئون. إذن من هذا حاله؟ كيف يجعل كل ما يقوله دينا؟ اتركوا ما يقول آباؤكم، آباؤكم أي مما يخالف الدليل، مما يخالف الأمر الأول عبادة الله سبحانه وتعالى، مما يخالف القرآن، مما يخالف السنة. ليس معنى اتركوا ما يقول آباؤكم جملة، إنما ما يخالف الكتاب والسنة. فلو جئنا إلى أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة لقالوا هذا الأمر من أحسن ما يكون. لو كان آباؤهم على هدى ما احتاجوا إلى رسالة، ما احتاجوا إلى كتاب، لكن جاء الكتاب وجاءت الرسالة لتصحيح دين الآباء المخالف. واتركوا ما يقول آباؤكم، لأن سبب الضلال اتباع التقليد، اتباع الآباء والأجداد ونحو ذلك، كما أخبر الله عز وجل عن كفار قريش: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. وهكذا: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فسبب عبادة قوم إبراهيم للأصنام ما كان من آبائهم الأقدمين، فهنا جاء الإسلام بهذا الترتيب: اعبدوا الله، أفراده ما يجب له. سيقول اليهودي أنا أعبد الله، والنصاراني أنا أعبد الله، وكافر قريش يقول أنا أعبد الله، وأحج وأعتمر وأطوف بالبيت وأذبح. لكن تأتي التي بعدها: ولا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا عيسى ولا عزير ولا أحد. واتركوا ما يقول آباؤكم، لأن سبب الشرك قول الآباء وفعل الآباء الغالب، أن سبب الشرك ناتج عن هذا. وذلك الحديث الذي أخرج البخاري، وإن كان بعضهم ربما تكلم فيه، أن أصل عبادة الأصنام أن قوما كانوا صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، فماتوا، فقال قومهم: لو صورنا لهم صورا حتى نذكر الله عز وجل عندهم، أو بالنظر إليهم، فصوروا تلك الصور، فذهب العلم واندرس العلم، ثم عبدوا من دون الله، ثم عبدوا من دون الله. فعادت المسألة إلى أفعال الآباء المخالفة للكتاب والسنة. إذن لا يمكن أن تعبد الله عز وجل حقا وصدقا ظاهرا وباطنا إلا بالبعد عن الشرك، والبعد عن الشرك لا يكون إلا بالبعد عن التقليد، تقليد الآباء، تقليد الأمهات، تقليد المشايخ، تقليد العلماء، تقليد أهل الزور والفجور. واتركوا ما يقول آباؤهم، هذه مصيبة، هذا التقليد مصيبة. لو جئنا الآن إلى البدع انتشر في الأمة، مصيبتها بسبب التقليد. لو جئنا إلى الشركيات، التقليد. بل لو جئنا إلى العادات والتقاليد المخالفة الكتاب والسنة، التقليد. إلا لو كان الشأن عائد إلى الاتباع، كما قال سفيان رحمه الله ورضي عنه: وجدنا الأمر كله في الاتباع، يعني لصلح الأمر، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. انتهينا من هذه الثلاث، ثم سنأتي إلى ما بعدها، سنجد أنها عند جميع العقلاء مقبولة غير مردودة. ويأمرنا بالصلاة، الصلاة عبادة مفروضة على جميع الأمم، الصلاة من زمن آدم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها مطلوبة من العبد، إلا أنها قد تختلف الشرائع. وإلا وكان يأمر أهله بالصلاة في حق إسماعيل عليه السلام: وأمر أهلك بالصلاة، ويأمركم بالصلاة، في آيات كثيرات. ومعلوم أن موسى يقول له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل، أي في باب الصلاة ونحو ذلك. حتى كفار قريش كانت لهم صلاة، حتى العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون، أما قال أبو ذر رضي الله عنه صليت قبل إسلامي بثلاث سنوات، ويصلي ويقيم الليل أكثر مما تقيمه الآن أنت يا طالب العلم. قال كنت أصلي من الليل إلى قريب الفجر ثم أنام حتى تضربني الشمس، ما عنده كان صلاة فجر، ما كان يعرف شيء اسمه صلاة فجر، لكن يعرف أن الله يتعبد له بالصلاة، فكان يصلي طول الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء ليالي ذوات العدد، يتحنث يتعبد، أمور ما زالت مذكورة ومنقولة عن إبراهيم عليه السلام. الصلاة موجودة، أي عاقل هو يعلم أن الصلاة حق لله، اليهودي يصلي، النصراني يصلي، المسلم يصلي، ذاك يصلي، لكن بعضهم يصلي الأصنام للشبهة التي تقدمت، وبعضهم صلاته غير مقبولة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يكون صلاة مقبولة وعبادة مقبولة إلا بالإيمان به، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، نعم، ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصلاة. الآن لو جينا إلى الأمة المسلمة هذه التي فيها ربما القبور وربما فيها المشرك المندد وفيها الزنديق وفيها كذلك المصلي المبتدع وفيها المصلي العاصي، ويقال له هذه الدعوة تأمر بالصلاة، حث على الصلاة، ترغب في الصلاة، هل هناك عاقل يرد هذا الشيء؟ أبدا أبدا، لأن الصلاة مأمور بها في القرآن، مأمور بها في السنة، هي فعل الصالحين. وفي الحديث كان الأنبياء إذا حزبهم أمر يعني فزعوا إلى الصلاة، حتى النبي ذلك الذي خيره الله بين الموت في أمته أو القتل أو المرض الجوع، فقام إلى الصلاة يستخير الله، استخير الله. فإذا الصلاة محبوبة عند العقلاء، دين الإسلام يدعو إلى الصلاة، وهكذا يأمرنا بالصلاة والصدق. الصدق، انظروا الآن كثير من المسلمين يقول لك والله في أمريكا الناس يتبايعون في الصدق وهم في هذا الباب أحسن منا، ومن هذا الكلام. لماذا؟ لأن الصدق محبوب عند النفوس، مرقب فيه، مرغوب. والكذب صفة ذميمة، حتى الكفار يتحرجون من الكذب، إلا إنسان قد تغيرت فطرته وتغيرت شأنه في هذا الباب. إذن دعوة الإسلام دعوة إلى الصدق، وهكذا الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح، دعوة إلى الصدق، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، محبوب ومرغوب في قلوب المؤمنين والموحدين. كذلك اتركوا ما يقول آباؤكم، محبوب ومرغوب في قلوب المتبعين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يأمرنا بالصلاة، محبوب عند كل من يقول لا إله إلا الله إلا إنسان منحرف. والله حتى بعض المشركين ممن يعبد القبور ربما محافظ على الصلاة في الصف الأول، محافظ على الصلاة في الصف الأول، وإنما بطلانها يأتي من شرك آخر. الصلاة شأنها عظيم في قلوب البشرية التي لم تنحرف عن الفطرة السوية. وهكذا الصدق محبوب حتى مع الحيوان، حتى بين الحيوانات الصدق محبوب ومرقب فيه ويثنى على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى عند قريش الصادق الأمين، الصادق الأمين، لوصفه بهذه الصفة العظيمة. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، العفاف عن الزنا، العفاف عما في أيدي الناس، العفاف عن الشرور، عند جميع العقلاء محبوب مرغوب فيه. حتى هؤلاء الذين يعارضون السلفية ويتكلمون في السلفية ويعادون السلفية، لو قلت لهم السلفية تدعو إلى العفاف، إيش رأيكم في العفاف؟ سيقولون العفاف أمر طيب. إن هذه دعوة السلفية إلى الصلاة، إلى الصدق، إلى العفاف، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصلاة وإلى الصدق وإلى العفاف. وهكذا الصلاة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، صلة الأرحام، صلة الأرحام. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عبسة: أدعو إلى الله والرحم. كان كثير من العرب يحافظون على هذه العادة العظيمة، بل إلى الآن كثير من الناس ممن يتنكرون للدعوة وللإسلام الصحيح وللسنة عندهم صلة الأرحام، ويرون أنه فعل من الأمور المهمة، بل ربما صافح زوجة عمه وصافح زوجة أخيه وصافح زوجة خاله وفعل أفعال مخالفة للشريعة كلها من أجل صلة الرحم، لعلمه أن صلة الرحم أمر محمود ومرقب فيه، لكن لتجاوز فيه إما لجهله وإما لتعمد الخطأ وغير ذلك. الدعوة السلفية دعوة إلى مكارم الأخلاق، إلى معالي القيم، إلى ما يوافق الفطر، ما يوافق الفطر. الآن كم قد أخذنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، يعني سبع أمور. العفاف، هذا الناس الآن يعانون من قلة العفاف، السرقات، النهبة، المغازلات، الزنا، الوقيعة في اللواط، المخالفات، كله بسبب البعد عن العفاف. مع أن أي عاقل في الدنيا إذا قيل له ماذا تحب يقول لك العفاف أمر طيب، يعني العفيف لا يأخذ مالك، العفيف لا يخونك في امرأتك، العفيف لا يتطلع إلى ما ليس له. وكان من الدعاء الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم ابتداء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هكذا: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، معافاة البدن ومعافاة من العفة، يعني أمور مرغوبة. لماذا الناس ما يتبعون هذه الدعوة مع وجود هذه الأمور المرغوبة والمحبوبة؟ بسبب الأمور الخارجية. قد ذكرت في كتابي طرق الصادين عن السنة والإسلام أنهم ربما طعنوا في الداعي إلى الله، فإن عجزوا طعنوا في المدعو إليه، فإن عجزوا طعنوا في المجالسين للداعي إلى الله. طرق سلكت في التحذير من الأنبياء والمرسلين، وهكذا سلكت في التحذير من العلماء والمصلحين. وإلا لو خلي بين الناس وبين هذا الدين القويم، والله ما يرد إلا مجنون صرف، إلا مجنون صرف، ما يعرف يعني سبل السلامة من غيره. إلا لو ترك دين عظيم، دين موافق للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يأمرنا بالصلاة والعفاف والصلة والصدقة. الصدقة في رواية الزكاة، الصدقة والزكاة. كم من الجمعيات اللي عند اليهود وعند النصارى لهذا الباب، بغض النظر عن إصلاحهم من إفسادهم، كم من أناس يتصدقون، يعجبهم الصدقة، يعجبهم البذل. إذن دعوة الإسلام دعوة إلى الصدقة، بل فرض الله الصدقة فرضا في أموال معلومة وفي أوقات معلومة وبمقادير معلومة، لا تجد عند غير هذه الشريعة إلا يعني كانت موجودة في زمن الأنبياء المتقدمين والمصلحين قبل التغيير والتبديل. دعوة أهل السنة كما هي دعوة الله عز وجل، دعوة الإسلام الصحيح، دعوة إلى الصدقة، دعوة إلى الزكاة، دعوة إلى التكافل، دعوة إلى التعاون، دعوة إلى كل خير. أين الاشتراكية؟ أين الرأسمالية من طريقة أهل الإسلام في دعوتهم إلى الصدقة، في دعوتهم إلى الزكاة، في دعوتهم إلى الحق، في دعوتهم إلى الواجب؟ هكذا أسماؤها النفقة، وهكذا يأمر بالوفاء بالعهد، مما ذكره أنه يأمر بالوفاء بالعهد. من يكره هذا الأمر؟ من يتنكر لهذا الأمر إلا ممسوخ الفطرة أو هو بالعهد أن العهد كان مسؤولا؟ ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم في وفائه بالعهد: إني لا أخيس بالعهد، أو لا أنقض العهد، ولا نعم لا أخيس العهد، أو كما قال. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بأنه إذا عهد غدر. وأوفوا بالعهد، أوفوا بالعقود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا الدين وفاء بالعهد. إذا قال لك أنت في أمان الله صار مؤمنا ولو كان كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. امرأة أجارت كافرا، أجارت مبغضا لدين الله، أجارت محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل إسلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. يمشي آمن في بلاد الإسلام مع ما هو فيه. وفاء بالعهد، وفاء بالوعد، خلق عظيم، خلق جميل، محبوب عند الجميع، عند جميع العقلاء. وأداء الأمانة هو العاشر الذي وقفت عليه في هذا الحديث. أداء الأمانة، والأمانة محبوبة ومحمودة، وصاحبها مثنى عليه بالخير عند جميع العقلاء، إلا من تغيرت فطرته وتنكست طريقته. ربما يقولون: هذا سبهلل، هذا إنسان خامل، هذا ليش ما يكون كذا؟ لا لا ينتبه لهم. وإلا أداء الأمانة من الأمور المهمة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه العشر الأشياء لو أضيفت إلى ما في حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف بين يدي يعني النجاشي فقال له: أيها الملك، كنا وكنا وكنا وكنا، فجاءنا رجل من أنفسنا نعرف صدقه ونعرف نسبه، فأمرنا وأمرنا وأمرنا وأمرنا. ذكر أشياء كثيرة، ذكر أشياء كثيرة. وهكذا والله لو ذكرت وفصلت تجد جميع العقلاء لا سيما المنتسبين إلى دين الإسلام سيقول: هذه أمور من أهم ما يكون، ومن أحب ما يكون، ومن أفضل ما يكون. إذن الدعوة السلفية الذي أنت تتنكر لها هي دعوة إلى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، والصلاة والصدق والعفاء والصلة والوفاء بالوعد والصدقة والأمانة والعفة وغير ذلك من الصفات الحميدة. كل صفة حميدة في القرآن وفي السنة وموافقة للعقل السليم وللفطرة المستقيمة، دعوة أهل السنة هي دعوة إليها. لو خلي بين الناس وبين هذه الدعوة وبين ما هي عليه من الحقيقة، أحد سيردها؟ أحد سيرفضها؟ أبدا. لو قيل للناس: أيها الناس، إن هذه الدعوة إن هؤلاء الذين يدرسون، الذين يخطبون، الذين يصنفون، الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين أو بالسنيين أو بأهل الحديث أو بأهل الأثر أو بغير ذلك من الصفات، يدعون إلى عبادة الله وحده، يدعون إلى ترك التقليد، يدعون إلى الصدق، يدعون إلى الأمانة، يدعون إلى العفة، يدعون إلى الكرم، يدعون إلى الشجاعة، يدعون إلى المروءة، يدعون إلى غض الأبصار عن الحرام، يدعون إلى البعد عن السرقة، يدعون إلى حفظ الفروج، يدعون إلى صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، يدعون إلى كل فضيلة ويحذرون من كل رذيلة. هل سيبقى على وجه الأرض من يقول ما نريد هذه الدعوة؟ أبداً، ما سيبقى أحد إلا وقبل هذه الدعوة. لكن الإشكال أن هذه الدعوة تارة تشوه في ذاتها بأنها دعوة تنطع، دعوة تشدد، دعوة كذا، وتارة يشوه حملتها بأنهم عملاء، بأنهم أهل دنيا، بأنهم يريدون ويريدون، وتارة وتارة كما هو صنيع المتقدمين وصنيع المتأخرين وصنيع المبطلين في كل عصر وحين. فالذي يهمنا أن نبين أن هذه الدعوة دعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى البعد عن سفاسدها ومساويها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. مهما كان من خلق حسن فهو موجود فيها، وهي داعية إليه بلسان حالها وبلسان مقالها، ومهما كان من خلق سيء فهي محذرة منه بلسان حالها وبلسان مقالها. هذه محاضرة فكرت فيها وأنا في حرم الله سبحانه وتعالى في سنتنا هذه، ويسر الله عز وجل بها في هذه الليلة، وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، وكان السبب في استحضاري لها أن جلسنا مع بعض الأخوة من بعض البلدان، ما أدري من العراق أو من تركيا أو من غيرها من البلدان، فبينا لهم أن الدعوة السلفية دعوة موافقة للفطرة السليمة، دعوة موافقة للعقول المستقيمة، دعوة غير مرفوضة إلا ممن قد تغير بمؤثرات خارجية، بدءا من الشيطان وأعوان الشيطان والمبتدعة الذين يشوهون والحملات الإعلامية وغير ذلك، وإلا لن تجد يعني ردا لهذه الدعوة من أحد أبدا أبدا. والقصص كثيرة في أناس عرفها القاصي والداني. يقول: العشر هي التي طلبها هرقل أبي سفيان: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم، يأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والصدقة والوفاء بالعهد. هذا المستحق ذكرناها الحمد لله. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وعلى حسن الإنصات. جزا الله أخانا المقدمة وسفيان خيرا، جزا الله أخانا آباء إبراهيم وإخوانه خير الجزاء على قيامهم بهذا المسجد المبارك، وجزا الله أهل هذه الحارة خيرا على العناية بالصلاة وكذلك الحضور في هذا المسجد. والله يا أخوة أن الله إذا أراد أن يرحم قوما يسر لهم مسجدا على طريقة السلف، مسجدا على طريقة السلف، يستفيد منه الرجال والنساء والصغار والكبار، لا حزبية لا بدع لا خرافات لا أكل أموال الناس بالباطل، وإنما تذكير بطاعة الله عز وجل وتحبيب الدين إلى الناس وترغيب الناس في طاعة الله ونفع أنفسهم في دنياهم وأخراهم. والحال كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.